بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد أن الطائرات الإيرانية المسيرة تستطيع استهداف أي نقطة متحركة بعيدة المدى. مصدر أمني يعلن حصول إيران على قائمة بأسماء إعلاميين أجانب تلقوا رشاوى من حكومة الاحتلال. والجهاد الإسلامي تستعرض أحدث الأسلحة خلال مسيرة عسكرية مهيبة في قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر المتحدث باسمي المناورات المشتركة للطائرات المسيرة الإيرانية العميد علي رضا شيخ قدرة التحليق الجماعي للمسيرات بواسطة الذكاء الاصطناعي من الإنجازات المهمة للمؤسسة العسكرية. وأكد العميد شيخ أن هذا الإنجاز يضيف قدرات تكتيكية خاصة بمجال التدمير، موضحا أن إقلاع عدد هائل للمسيرات من قواعد برية وبحرية ومن تحت الأرض يعتبر مسألة غير مسبوقة. كما لفت إلى ميزة الاستهداف النقطوي واستخدام القنابل الذكية بهذه المناورات، حيث دمرت المسيرات الانتحارية كافة الأهداف المحددة، مشيرا إلى نجاح طائرات آراش بضرب أهدافها البحرية والبرية الافتراضية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الطائرات الإيرانية المسيرة بإمكانها اليوم استهداف أي نقطة متحركة على بعد آلاف الأميال بواسطة الذكاء الاصطناعي. واعتبر اللواء حسين سلامي الاستهداف النقطوي للصواريخ البالستية تكنولوجيا معقدة للغاية، وتمتلكها ثلاث دول في العالم وإيران واحدة منها، مشيدا بنجاح القوة الجو فضائية بحرس الثورة في إطلاق القمر الصناعي نور 3 قبل أيام. وحول التقنية النووية، أشار اللواء سلامي إلى أن إيران قطعت أشواطا متقدمة بتطوير مفاعلاتها رغم محاولات الأعداء منعها حق امتلاك الطاقة النووية. كشف مصدر أمني إيراني عن حصول طهران على قائمة بأسماء إعلاميين أجانب تلقوا رشا من رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو. وأوضح المصدر أن القائمة تضمنت عناصر أوروبيين وأمريكيين وإعلاميين صهاينة، مضيفا أن المعلومات خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرة إلكترونية وتشمل ملفات سرية عن شخصيات سياسية معارضة داخل الكيان. يأتي ذلك عقب إعلان وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب قبل أيام عن إحباط مخطط للقيام بسلسلة عمليات اغتيال ضد علماء من أهل السنة وضباط بحرس الثورة وشخصيات في المؤسسة القضائية. نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استعراضا عسكريا مهيبا في قطاع غزة بالذكرى السنوية 36 للانطلاقة الجهادية. وشارك في الاستعراض عشرات المقاتلين من كافة الوحدات القتالية للحركة، حيث تم الكشف عن صواريخ جديدة وبمدايات واسعة دخلت الخدمة بعد معركة ثأر الأحرار قبل شهور. وتم عرض أسلحة تدخل الخدمة لأول مرة كصاروخ جعفر الجديد وطائرات مسيرة بأنواع مختلفة كمسيرة سحاب، فضلا عن شاحنة عسكرية وراجمة صاروخية بطراسات متعددة. للمزيد حول الاستعراض العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نستمع إلى مقاله الكاتب والباحث في الشؤون السياسية حسن عبده من غزة.
الرسائل التي تريد أن ترسلها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس في هذه المناسبة هو إفلاس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، وأن هذه السياسة الثابتة لدى الصهيونية وصلت إلى الإفلاس التام. فقد برهنت من خلال هذه السرايا التي أطلقت عليها أسماء الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي في المواجهة معه، أنجبت كل هؤلاء المقاتلين، وأن استيعاب حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس اليوم يعجز عن انضمام عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني. السرايا التي خاضت ثلاثة مواجهات منفردة خلال سنتين واستطاعت أن تمنع الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه بعد أن قامت بعمليات اغتيال انتقمت و أدت إلى تدفيع الثمن للاحتلال الإسرائيلي من خلال الرد سرايا القدس مؤخرا، وفي معركة بأس الأحرار كانت حجم الدمار كبير وارتقاء وأداء ارتقاء أداء سرايا القدس في الميدان كان مبهرا، واستطاعت أن ترد باقتدار، بل أن سرايا القدس كانت تحدد المنطقة أو المدينة التي ستدخل إلى الملاجئ في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما دفع الاحتلال أن يذهب إلى الدول الإقليمية لطلب وقف المعركة، ولم يقبل الجهاد الإسلامي إلا باتفاق مكتوب لأول مرة، وأملى إرادته على الاحتلال الإسرائيلي وعلى أشد الحكومات الإسرائيلية يمينية.
استهدف الجيش السوري مقارا للجماعات الإرهابية في الريف الشمالي لمحافظة إدلب شمالي البلاد، ملحقا بها خسائر فادحة بالأفراد والمعدات. وأفادت وزارة الدفاع السورية لأن وحداتها وجهت ضربات قوية لمواقع إرهابيين وتحصيناتهم، موضحة أن الهجوم يأتي ردا على الاعتداءات المتكررة لهذه العصابات على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية للقوات السورية بريفي حماه وإدلب. وأشارت الوزارة إلى إسقاط دفاعاتها الجوية طائرتين مسيرتين لهذه الجماعات في أجواء الريف الشمالي لمحافظة حلب، حاولتا الاعتداء على مواقع للجيش. عقد وزراء مسؤولون عسكريون بالحكومة التركية اجتماعا هاما لبحث التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد. وشارك بالاجتماع وزيرا الدفاع والخارجية بحضور رئيس جهاز الاستخبارات لمناقشة خطوات الرد على الهجوم الذي شهدته أنقرة قبل أيام. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا. إلى ذلك كان جهاز الاستخبارات التركي مقتل مسؤول أمني في ميليشيا قسد خلال عملية عسكرية شمالية سوريا، محملا إياه مسؤولية الهجوم الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول العام الماضي. حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة جوع طارئة تلوح في الأفق على الحدود بين السودان وجنوب السودان في وقت تستمر فيه العائلات الفارة من القتال في عبور الحدود. وقال البرنامج في بيان إن البيانات التي جمعها تظهر أنه من بينها حوالي 300,000 شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني واحد من كل 5 أطفال من سوء التغذية. ويظهر تقييم جديد للأمن الغذائي أعده برنامج الأغذية العالمي أن 90% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد أن الطائرات الإيرانية المسيرة تستطيع استهداف أي نقطة متحركة بعيدة المدى. مصدر أمني يعلن حصول إيران على قائمة بأسماء إعلاميين جنب تلقى رشاوى في من حكومة الاحتلال. الجهاد الإسلامي تستعرض أحدث الأسلحة خلال مسيرة عسكرية مهيبة في قطاع غزة. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من الغدة السرطانية. لقاؤنا هذا نقدمه لكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على صعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسات العدو الصهيونية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية. في لقائنا هذا سوف نسلط الضوء على مخطط الكيان الغاصب لضم الضفة الغربية ومدى تأثير ذلك على محور المقاومة. إذن عنوان الحديث في هذا اللقاء أحبتنا الكرام، تأثير ضم الضفة الغربية على محور المقاومة. وهذه الدعوات لكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر اتصالنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982-21-مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي على شكل رسائل نصية وكذلك صوتية مسجلة 00989-93-8878-4050. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. يمضي أكثر من 75 عاما على بداية الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وطوال هذه الفترة اتبع الصهاينة سياسة التوسع من خلال احتلال الأراضي التابعة للفلسطينيين بطرق وأساليب مختلفة، وذلك من أجل تحقيق حدوده التوراتية المزعومة، في حين أن محور المقاومة يدين ويرفض احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين بالكامل، ولا يعترف بما يسمى بالمجتمع الدولي إلا بسيادة هذا الكيان على أراضي عام 1948. فمنذ عام 67 من القرن المنصرم فصاعدا واصل الصهاينة احتلالهم التدريجي للضفة الغربية من خلال بناء المستوطنات، بحيث يعيش حاليا حوالي 460 ألف صهيوني في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية بنيت في الضفة الغربية. وتماشيا مع هذه السياسة التوسعية، طرح القادة الصهاينة خططا مختلفة لاحتلال الضفة الغربية تحت عنوان الضم. وتعود خطة الضم الأخيرة إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، حيث أن نتنياهو أعلن عن تاريخ الأول من يوليو عام 2020 موعدا لتنفيذ خطة الضم، لكن بسبب الضغوط الدولية والخلافات الداخلية للصهاينة والموقف الحاسم لفصائل المقاومة لم يتم تنفيذ هذه الخطة في التاريخ المذكور. ونظرا لأهمية الاستراتيجية للضفة الغربية، فإن الصهاينة لن يتخلوا عن احتلال الضفة الغربية ويسعون لتنفيذ هذه الخطة في أول فرصة مناسبة. نعم، نسعى في هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية لاستبيان مدى تأثير إلحاق وضم الضفة الغربية على واقع محور المقاومة، حيث رغم أن ضم الضفة الغربية سيدمر البنية التحتية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أنه سيتيح فرصا أمام محور المقاومة، سوف نتحدث عنها أكثر في هذا البرنامج إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. في النهاية الكيان هو ينطبق عليه ما ينطبق على الدول عبر التاريخ، لها بداية ثم لها مرحلة الذروة، ثم بعد ذلك تبدأ في تراجع والانهيار والزوال. وأعتقد بأن هذه الدولة هي يعني ستلاقي هذا المصير، وما يجري الآن من أزمات تتفاقم يوما بعد يوم داخل هذا الكيان مؤشر على ذلك. وهذه الانقسامات المستمرة وهذه الاحتجاجات يعني الصارخة والممتدة على مدار أكثر من 50 أسبوع من الآن هي يعني تدل على هذه النتيجة، وأن مثل هذه الأزمات لا يوجد لها حل جذري. ربما يتم الهدوء أحيانا، ولكن من الواضح أن هناك تناقضات مصيرية وأن هناك انشقاقات حقيقية يعني تفصل بين هذه القوى المكونة لهذا الكيان. هذه المكونات الآن تتمثل في اليمين المتطرف الذي تقوده الحكومة الحالية بشخصياتها المختلفة، وبين الدولة التقليدية أو الشخصيات التقليدية التي أسست دولة الاحتلال، وهم اليهود الغربيين عموما. وهؤلاء يرفضون بأي شكل من الأشكال أن يحكموا من قبل يعني هذه الفئة ومن قبل هذا التيار الجديد. لهذا السبب الأمور يعني ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد، إضافة إلى الكثير من التناقضات الأخرى الموجودة أيضا، حيث يوجد مكونات غريبة وعديدة داخل دولة الاحتلال، من ضمنها اليهود الشرقيين، اليهود الإثيوبيين مثلا، والأفارقة الذين قاموا بأكثر من انتفاضة في وجه دولة الاحتلال وتركوا رسائل قوية في هذا المجال، إضافة إلى اليهود الروس أيضا الذين يشكلون قوة مختلفة عن هذه القوى المتعددة، إضافة إلى يعني عوامل عديدة طبقية يعني تحكم واقع ومستقبل هذه الدولة. ولكن للأسف الاحتلال الآن يتغذى ويستمر بعوامل أخرى ربما خارجية، الدعم الأمريكي والأوروبي، وأيضا طوق النجاة الجديد الذي بدأ يعني يظهر، وهو التطبيع العربي ممثل في تطبيع الخليج العربي، في تطبيع دول أفريقية مثل السودان وغيرها وليبيا وبعض الدول الأخرى. هذه يعني المؤشرات هي للأسف يعني تعتبر من عوامل المقاومة لهذه الظواهر التي أشرنا إليها في داخل المجتمع الإسرائيلي. أما في النهاية لا أعتقد بأن العوامل الخارجية ستنجح في تغيير قدر هذه الدولة بسبب كل هذه التناقضات التي أشرنا إليها. تحياتي لكم.
مع تحياتنا وشكرنا للدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي الذي تحدث إلينا في هذا في هذه المساهمة أو هذه المشاركة الصوتية المسجلة، ومع التحفظ لاستخدام المصطلحات فيما يخص بالخليج الفارسي، أشكره جزيل الشكر طبعا على ما تفضل به في هذا البرنامج. أشرنا مستمعينا مستمعاتنا أن هناك حقيقة لربما ضم الضفة الغربية الذي سيدمر البنية التحتية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أنه سيتيح فرص أمام محور المقاومة، منها العزلة الدولية للكيان الصهيوني ووضع القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام وكذلك الرأي العام العالمي، وسيؤدي في نفس الوقت إلى زيادة التأييد لخطاب المقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيوني، وبالتالي وقف أعمال التدمير وعمليات التخريب يعني التي تجري على حساب القضية الفلسطينية. كما أن ضم الضفة الغربية سيؤدي على الأرجح إلى قيام الانتفاضة الثالثة، وسيزيد بشكل كبير من التكاليف الأمنية المترتبة على الكيان الصهيوني الذي يدفعها حاليا وليست قليلة، طبعا ستزداد وستتضاعف. وفي حال نجاح ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وترسيخ دعائم السلطة الاحتلالية الصهيونية على هذه المنطقة، فإن محور المقاومة سيواجه تحديا على مستوى الخطاب والهوية والأسلوب والدوافع والجوانب العسكرية والسياسية والاستراتيجية، كما رأينا في هذا اليوم وهو في ذكرى تأسيس الجهاد الإسلامي، كيف كان العرض العسكري لهذا الفصيل حقيقة ولهذه الحركة من المقاومة الإسلامية، كيف كانت منذ تأسيسها وإلى اليوم، كيف وصلت وقدراتها تختلف تماما وتضاعفت تماما، تحولت من قدرة الحجارة إلى الصواريخ بمدياتها المتنوعة وبأنواعها التي نحن نشاهدها ونستمع إليها. طبعا لدينا المساهمات عبر تطبيق الواتساب، لكن أحيلها إن شاء الله وقراءتها والتوقف عندها لما بعد استضافتي لضيفي في هذه اللحظات الدكتور ناجي أمهز، الناشط السياسي والخبير الاستراتيجي من لبنان، معنا عبر الهاتف. دكتور ناجي، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم دكتور. دكتور ناجي أمهز، تسمع صوتي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أسمعك.
حياكم الله، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم. لماذا تعارض الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية في الوقت الحالي يعني هذه الخطة في ضم الضفة الغربية إلى باقي الأراضي الفلسطينية الخاضعة إداريا طبعا للسلطة الإسرائيلية؟ هل تعتقد أن هناك تخوف إسرائيلي من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة؟
بالتأكيد سيدي، منذ سنوات وهناك تطور مهم جدا على مستوى العمليات المقاومة التي أصبحت تشكل ردا أساسيا وصلبا، وفي بعض الأحيان يتجاوز حتى التوقعات العدو الصهيوني على كل الانتهاكات التي يمارسها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.
نعم.
ومؤخرا بعد العمليات المنفردة للكثير من الشباب الفلسطيني، بدأ العدو الصهيوني يخشى بأن تتحول الضفة إلى امتداد طبيعي لساحة المقاومة ولمحور المقاومة، مما يعزز حالة الانتفاضة إن كانت مدنية أو عسكرية، مما يعني بأنه قد تشكل أزمة حقيقية لحكومة العدو الذي يغرق في أزماته الداخلية والدولية بظل فشل على كافة المستويات. من هنا يحاولون أن يمنعوا هذا الانضمام، وأيضا هناك بعض الأصوات الخافتة التي تنطلق من قبل حكومة محمود عباس أبو مازن تؤيد نوعا ما هذه الصورة من دون الإعلان صراحة، ولكن الجميع ينتظر ما يعرف بالتطبيع، لذلك الضغط من هنا يبدأ. ولكن الأساس بأن الخشية الكبرى بأن تتحول الضفة الغربية إلى أرض ملتهبة قد تشعل ما تبقى من الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتله.
يعني برايكم هل التحذيرات التي قد يعني اطلقتها المقاومه الفلسطينيه مرات عديده يعني الى جانب حكومه الاحتلال المتطرفه من مغبه ضم الضفه الغربيه، وهي كانت تتوعد بانه ستنطوي على ذلك تداعيات خطيره، برايكم هل هذه التداعيات واصله لحد الان الى نتائجها؟ ما مدى تاثير هذا التحذير من المقاومه لثني الكيان الغاصب عن تنفيذ هذه الخطة، خطة الضم في الوقت الحالي؟
سيدي، المقاومة تتحدث عن أن ما يعلنه العدو الإسرائيلي سوف يشعل سوف يؤدي إلى صدام كبير جدا، وهذا التحذير هو يؤكد بأن المنطقة، بأن الضفة الغربية سوف تتحول إلى نار تلتهم ما تبقى من الكيان، ما تبقى من المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة. لذلك ما تقوم به المقاومة هو تأكيد على أنها سوف تنخرط أيضا في هذه المعركة بحال أقدم العدو الصهيوني على مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن 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 بمعنى بأن تكون كارثية بمعنى أن تكون كارثية على. هل تسمعني سيدي؟
نعم نعم معكم دكتور.
نعم. بأن تكون كارثية على عملية على منطقة الشرق الأوسط. لذلك هم بمرحلة ما تسعى المقاومة بأن تحذر بأن هذا الانتظام سوف يؤدي لهذه الحرب التي ربما تتحول إلى حرب كبرى في المنطقة.
نعم وقد رأينا يعني من الواضح أنه ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية هناك مواقف يعني أوروبية ودولية عديدة تعارض هذه الخطة خطة الاستيطان والضم. كيف تقرأ ردود أفعال المجتمع الدولي وارتداداتها على الكيان الصهيوني في حال تنفيذ المخطط؟ طبعا
حتما سيدي العدو الصهيوني بعد زيارة الأخيرة لنتنياهو وما صرح به بالأمم المتحدة حيث حاول مرارا وتكرارا أن يحرض الدول على استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران. كل هذه المؤشرات تؤكد أن حكومة نتنياهو تمر بأزمة حادة جدا قد تؤدي إلى تجزئة الكيان الغاصب الصهيوني وأيضا قد تؤدي إلى انهيار كامل للحكومة. قد يمنع نتنياهو من الوصول مرة أخرى إلى أو مواصلة أو الاستمرار في العمل السياسي. لذلك كل ما يحاول الغرب اليوم بأن يصنع حكومة نتنياهو لأنه يعتبر بأن هذه الحكومة تبحث عن أي انتصار لو كان وهمي، ولكن الغرب أعتقد أن ما سوف تقوم بحكومة نتنياهو سوف يكون كارثي على إسرائيل من وجهة نظرهم، وأيضا سوف يكون كارثي على كافة ما تحاول أمريكا أن تصنعه وأن تقدمه، وخاصة بظل الكلام عن موجة التطبيع الكبرى التي بدأت بدأ الحديث عنها انطلاقا من بعض دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك الغرب يسعى أن يثني حكومة نتنياهو مبدئيا لكي تكون لكي يستمر موضوع التطبيع أكثر على أن تعلن هذه الخطة في مرحلة لاحقة، ولكن نتنياهو المأزوم داخليا والذي بدأ يفقد سيطرته على الحكم يسعى بأن يسجل هذا الانتصار الوهمي لكي يقول بأنني استطعت أن أقدم الكثير لمعادلة الكيان الغاصب الصهيوني.
نعم طيب دكتور ناجي، يعني هددت الدول الأوروبية الكيان الصهيوني بأنها سوف تعيد النظر في تحالفها مع إسرائيل في حال تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، إلى أي مدى يمكن التعويل على ثبات هذه المواقف والالتزام بها؟ طبعا
بالتأكيد سيدي، لم يكن يوما الموقف الأوروبي ولا الموقف الأمريكي حتى بظل الأزمة الكبرى التي شهدها الكيان الغاصب الصهيوني مع إدارة الرئيس بايدن، لم تصل هذه الأمور إلى حد القطيعة أو حتى وقف المساعدات عن العدو الصهيوني. ولكن هناك تأكيد غربي أصبح يتحدث، يعني النخبة الغربية تتحدث صراحة بأن الكيان الغاصب الصهيوني فقد كل مقوماته السياسية، وأيضا بالسابق فقد قدرتها العسكرية وفقد تفوقه في المنطقة، مما يعني بأن هذا الكيان الهجين بدأ يلتهم نفسه. لذلك يسعى الغرب برفع سقف التحذيرات لحكومة نتنياهو أو لغيرها، ربما يكون هناك معادلة جديدة تشبه أوسلو أو مدريد، مما يعني العودة إلى نقطة الصفر، لأن الجميع أصبح مدرك تماما بعد تنامي القوة الإسلامية في لبنان وفي فلسطين المحتلة، إضافة إلى تعاظم القوة الإيرانية العسكرية والسياسية والاقتصادية، أصبح الجميع مدرك بأن هذا الكيان الغاصب أصبح ضعيفا للغاية ولا يستطيع أن يستمر بسياسته الخرقاء ولا يستطيع أن يستمر بعنجهيته. لذلك يحاولون أن يثنونه وأن يستفيدوا من التطبيع العربي، علهم بمكان ما يستنهضون حكومة نتنياهو أو أقله يعيدون إلى المستوطنين الصهاينة بعض الأمل بأنهم يستطيعون أن يستمروا في هذا الاحتلال والانتهاك السارق لحقوق الإنسان. ولكن جميع القراءات الدولية وتحديدا الغربية تؤكد بأن الكيان الغاصب الصهيوني وصل إلى النقطة الأخيرة، وخاصة في ظل الاضطرابات الداخلية التي قرأت بعدة اتجاهات، ومنها بأنها ربما كانت هذه الاضطرابات مفتعلة من قبل حكومة نتنياهو لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي عن ضعفه بظل عجزه عن مواجهة إيران، بظل عجزه عن تحقيق أي مكاسب في جنوب لبنان، بظل عجزه عن تسجيل أي مكاسب سياسية، حتى عندما دخل الكنيسة الإسرائيلي في الدعم العلني لزلنسكي في أوكرانيا. لذلك كل هذا الفشل الكبير الذي وهذا التخبط الكبير الذي يعانيه العدو الصهيوني يفرض على أوروبا، يفرض على إدارة بايدن، يفرض على الإدارة الأمريكية بأن تحذر حكومة نتنياهو بأنهم يذهبون إلى خطوات غير مسؤولة، ومنها هو ضم الضفة الغربية.
طيب، وفي سؤالي الأخير لكم دكتور ناجي، يعني دعا قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى تسليح الضفة الغربية، برأيك ما هي أهمية تسليح الضفة لحسم الصراع الفلسطيني الصهيوني؟
سيدي، بالتأكيد لقد أثبت سباحة السيد القائد حفظه الله حتى في منذ عقود بأن ما أعلنه هو وما تقدم به وما تحدث به كان دائما له السقف التطبيقي لهذه الأقوال التي يتحدث بها سماحته. من هنا أصبح الفلسطينيين يؤمنون بما يقول سماحته وما يشير إليه، وأصبح أيضا الكثير من الأحرار العالم مؤمنين، كأن الأمر هو أصبح تطبيقي قبل أن يكون نظري أو حتى أن يكون في بعده السياسي والعسكري. لذلك كل ما يتفضل به سماحة السيد القائد يسير عليه الجميع ويؤمنون بنتائجه، وهذا الأمر تكرر مرارا وتكرارا، وخاصة بعد وصول ترامب إلى الحكم، حيث أكدت حكمة وحنكة وأيضا قيادة سماحة السيد القائد بأنه لا يمكن لأي قوة في العالم بأن تغير في المعادلات التي اتخذها الثورة الإسلامية في إيران. ولذلك اليوم يقرأ الجميع ما يقوله سماحة السيد بأنه قابل للتطبيق وهم يتماشون معه دون سؤال. وأنا أتكلم صراحة، حتى كل ما نسمعه عبر الإعلام من تحليلات وإن كان من ضمن الفريق الذي هو ضمن الحوار المقاوم، إنما هو محاولة اجتهاد، ولكن الجميع في داخلهم يؤمنون إيمانا كليا وحقيقيا بأن ما يقوله سماحة السيد القائد ينفذ حرفيا دون حتى أصبح هذا الأمر هو مؤكد لدى الإدارة الأمريكية ولدى الإدارة الصهيونية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور ناجي أمهز، الناشط السياسي والخبير الاستراتيجي من لبنان، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا سيدي.
شكرا جزيلا. حياكم الله.
في حال تم تمرير ضم أراضي الضفة الغربية، فإن ذلك يعني أن الكيان الغاصب سيسيطر على ما يصل إلى 37% من الأراضي، وهي الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولة خاصة بهم في المستقبل. صحيح، هناك تحذير أوروبي للكيان الصهيوني من أن ضم أراضي الضفة الغربية قد يشكل ما يعتبرونه قتلاً للسلام المزمع إنشاءه في المنطقة، كما أن الأوروبيين اعتبروا أن هذا يتحدى أبسط المعايير التي تفرضها العلاقات الدولية. هناك على المستوى الإحصائي حوالي 1080 برلمانيا وقعوا ضد ضم الضفة الغربية، ولكن السؤال هل ستثمر هذه الرسالة خضوعا إسرائيليا وتراجعا عن المطامع بضم الضفة الغربية؟ أنا من خلال الواقعية السياسية أستبعد هذا الأمر، أستبعد أن تثمر هذه الضغوط تراجعاً إسرائيلياً. فالغرب والولايات المتحدة الأمريكية الذين لطالما كانوا حماة للكيان الإسرائيلي وشكلوا المظلة لكل هذه الارتكابات ولكل هذه المجازر ولكل هذا القتل الذي مارسه العدو الإسرائيلي، أستبعد أن يشكلون ضغطاً حقيقياً أو جدياً لإيقاف المخططات الصهيونية ولوقف المزيد من ضم الأراضي للكيان المصطنع الإسرائيلي. إذن أعتقد بأن الكلام الأوروبي أو التهديد الأوروبي للكيان الإسرائيلي هو كلام إنشائي تهويلي وبلا فائدة أو واقع موضوعي أو عملي، وكما يقال هو لضر الرمال بالعيون. وأستبعد على المستوى السياسي، على مستوى التحليل السياسي للنتائج المترتبة عن هذا الكلام أو هذا التهديد، أن يؤثر هذا الكلام أو هذه التهديدات على مخططات القادة الصهاينة ومشاريعهم التهويدية لفلسطين المحتلة، لا بل أن هذا الأمر ربما يشكل ضوء أخضر للمزيد من ضم الأراضي ومنها الضفة الغربية المحتلة. أعتقد بأن الكيان الإسرائيلي يستعد لضم مناطق جديدة من الضفة الغربية المحتلة وهو لا يبالي، لأنه لا يوجد هناك جدية لدى المجتمع الدولي لأوروبا ولغير أوروبا
مهما أطلقت من تهديدات، لأنهم يطلقون حقوق الإنسان وشعارات حقوق الإنسان كلاما لا طائل منه، وهم أكبر حماة لهذا الكيان الغاصب ولكل مشاريعه التقسيمية والعدوانية في منطقتنا. دكتور نبيل السرور.
تحية طيبة للدكتور نبيل سرور على ما قاله في هذه المشاركة الصوتية، وبارك الله به، وشكرا جزيلا لكم أيضا مستمعين الكرام. أتوقف مع تطبيق الواتساب والمساهمات التي بعثتموها أنتم لنا. أم يوسف من الكويت تقول: اللهم انصر المقاومة في فلسطين المحتلة والموت الصهاينة الأنجاس. أبو محمد مهدي له رسالة صوتية يقول: ألف تحية وتقدير لمقدم البرنامج والكادر والضيوف والمستمعين الكرام، وأستمع إلى رسالتك يا أخي الفاضل في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك في أن ضم الضفة الغربية على محور المقاومة سوف يكون بمثابة ضربة في رأس العدو الصهيوني، خاصة في ظل تنامي قدرات المقاومة الإسلامية الفلسطينية وشباب المقاومة في جنين وفي أنحاء الضفة الغربية، حيث كانت هذه المقاومة الإسلامية الفلسطينية عصية على قوات العدو الصهيوني. لبرنامج الغدة السرطانية، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي على رسالتك معنا والمشاركة هذه في البرنامج. عبد الله من السنغال، عبد الله بوي يقول: السلام عليكم أصدقائي في دار طهران. لم تختلف طريقة محور المقاومة والممانعة في التعامل مع القضية الفلسطينية عنها بالنسبة إلى دول المواجهة، فقد ورث المحور دوره في إدعاء المقاومة. إسرائيل والمخططات الأمريكية في المنطقة سيواجهون كل هذه المخططات. حياك عبد الله أخي الكريم من السنغال. أم علي تقول: السلام عليكم. ضم الضفة الغربية إلى محور المقاومة شيء مريع ومرعب بالنسبة للإسرائيليين، لأن نسبة وقوة المقاومة تزداد في مقابل هذا الوضع الإسرائيلي العسكري، وهم يستخدمون السكان الإسرائيلي المتعجرفين ويستخدمونهم لمواجهة الفلسطينيين بالأسلحة كأنهم وحوش كاسرة تقاتل ما يقابلها، بينما الجنود يرتجفون من الخوف في العمليات العسكرية تشنها إسرائيل، بل هم منهزمون نفسيا ويعلمون أن مقتلتهم ستكون في فلسطين، فهم خائرون ومتهربون من النزال والحرب رغم جميع الأسلحة. قد أدركوا مؤخرا وبعد فوات الأوان أن حكومتهم تضحي بهم وتستخدمهم كأنهم تروس ودواب عسكرية تستغني عنهم. لا أحد يراعي مشاعرهم، لا حكومتهم ولا أحد من العرب ولا حتى عملائهم، وخصوصا حكومة نتنياهو وتضرب بهم عرض الحائط في قوانينها الجديدة. أم علي مشكورة على تواصلك معنا في هذا البرنامج وهذا التواصل الدائم والجميل، بارك الله بك، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، نحن بطرحنا لهذا الموضوع طبعا لا نأمل ولا سمح الله في هذه الخطة، خطة الضم، ولكن لله الحمد أننا نرى هذه القوة المتصاعدة لقوى المقاومة والفصائل الفلسطينية، واليوم رأينا العرض العسكري للجهاد الإسلامي كيف كان وأبهر حقيقة، أبهر الجميع، والعدو يحسب ألف حساب حقيقة لهذه القدرات التي وصلت إليها قوى الممانعة والمقاومة والفصائل الفلسطينية، كيف تحولت من المواجهة بالحجارة إلى هذه الصواريخ الفتاكة، الصواريخ التي تمنع، ومعادلات كثيرة تغيرت إثر حصول المقاومة على هذه الأسلحة، ولله الحمد، ومنها أيضا وحدة الساحات التي نشهدها في هذه الأيام. شكرا لكم مستمعين الكرام، توقفتم معنا في هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته، في أمان الله.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح وبيني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح جماله الفرح صار مانا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة بالريادة منزل
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
داري دار الطفولة علمتني التسامح علمتني التسامح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وكل المرحب بكم في جولة أخرى نرافقكم من خلالها بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله والثورة الإسلامية، حيث سنتطرق في هذه الحلقة من البرنامج إلى سبب تفجر الثورة الإسلامية ودور الإمام الخميني في إيجاد نوع من التلاحم الطبقي ضد نظام الشاه، وذلك من وجهة نظر المفكر الأمريكي المعاصر جون فوران. كونوا معنا.
أيها الأطائب، جون فوران أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في مدينة سانتا باربرا نال شهادة الدكتوراه عام 1998 في فرع علم الاجتماع من جامعة كاليفورنيا، وهو من علماء الاجتماع والمفكرين البارزين في مجال دراسة الثورات الاجتماعية في العالم. ألف فوران رسالة مرحلة الماجستير تحت عنوان التبعية والتغيير الاجتماعي في إيران، ورسالته في الدكتوراه بعنوان التغير الاجتماعي في إيران من العهد الصفوي وحتى الثورة الإسلامية، مؤكدا على القضايا السياسية والاجتماعية في إيران. ومن خلال الاستناد إلى هاتين الدراستين قام بتأليف كتابه القيم المقاومة الهشة، وقد حقق فوران بفضل هذا الكتاب شهرة واسعة في العالم، وهو يعرف في إيران من خلال هذا الكتاب. ولجون فوران فضلا عن هذا الكتاب مؤلفات عديدة أخرى حول الثورات والحركات الاجتماعية في إيران وبلدان العالم الأخرى،
وقد نشرت له العشرة من المقالات في المجلات القيمة، ويدور موضوع قسم منها حول ثورة إيران الإسلامية. وقد وضع فوران في الوقت الراهن ضمن برنامج دراسته مواضيع مثل الأزمات البيئية وأزمات المناخ والحركات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وكذلك موضوع التنمية المستدامة. والاتجاه العام لجون فوران في بيان وتحليل التغيرات في إيران متأثر بالمذاهب اليسارية، ولذلك فقد تركزت دراساته وتحليلاته للثورة الإسلامية على مفهوم التنمية التابعة، وهو يدرس في كتابه المقاومة الهشة عمليات ومسارات التغير الاجتماعي في إيران من عهد ذروة السلطة والنفوذ في إيران في عهد الدولة الصفوية وحتى السنوات التي تلت حدوث الثورة الإسلامية عام 1979، والتي انتهت بسقوط نظام الحكم البهلوي.
أيها الأطائب، يسعى فوران في هذا الكتاب وعبر الاستناد إلى نظرية التنمية لأن يركز في تحليله على تقديم دراسة شاملة وكاملة عن تاريخ إيران في هذا العهد وعن العلاقات بين إيران والغرب. ويوظف فوران نظرية التنمية في ثلاثة أقسام، فهو يدرس في البدء بنية إيران الاجتماعية في عهد ما قبل الرأسمالية، والذي يضم السنوات من 1500 وحتى 1800 من الميلاد، ثم يعمد إلى دراسة السنوات من 1800 وحتى 1925 والتي تصادف حكم الدولة القاجارية في إيران، ويبحث في القسم الأخير البنى الاجتماعية في إيران خلال سنوات الحكم البهلوي. الملاحظة الرئيسة والمحورية في هذا الكتاب هي أن الإيرانيين، وعلى الرغم من أنهم اتحدوا بسهولة أمام الأعداء في العهد القاجاري، لكنهم حينما انتصروا سرعان ما أصاب الضعف اتحادهم، هذا لتزول مقاومتهم، وهو يرى أن الثورة الدستورية خرجت عن مسارها الرئيس وتحطمت مقاومة المطالبين بالحكم الدستوري بسبب وجود القوات الأجنبية ودعمها للملوك المستبدين وعدم اتحاد القوى المطالبة بالحكم الدستوري فيما يتعلق بالهدف النهائي من النهضة.
مستمعين الكرام، يرى المفكر الأمريكي جون فوران أن فشل حركة تأميم النفط هو الفرصة الثانية التي فقدها الشعب الإيراني في طريق الكفاح ضد الحكومة الاستبدادية والتسلط الأجنبي. ومن وجهة نظره فإن إيران ابتليت مرة أخرى بدورة من التنمية التابعة وممارسة الضغوط على القوى الاجتماعية على يد الحكومة القمعية، وذلك على أثر فشل هذه النهضة التي بقيت تنتظر حتى حلول الثورة الكبرى الثالثة لتتابعها وتوصلها وفق أسلوب الكفاح المقتدر ضد نظام الحكم الاستبدادي الذي كان يمثل الميزة البارزة للثورة الدستورية، وضد التسلط الأجنبي الذي كان العلامة الفارقة لنهضة تأميم النفط في إيران.
نعم عزيزنا الأفاضل، وهو يرى أن ثورة إيران الدستورية كانت مماثلة من العديد من الجهات لحركة تأميم النفط الوطنية، خاصة من ناحية أنهما كلتيهما كانتا تبديان ردود الفعل إزاء التبعية عبر استهداف الحكومة الاستبدادية والسيطرة الخارجية على إيران، لكن النهضتين كلتيهما فشلتا في النهاية رغم النجاحات الأولى التي تحققت، فتمزق الائتلاف والمقاومة الشعبية وتمهد الطريق لتدخل أوسع من قبل الأجانب، وعادت الحكومة الاستبدادية التي كانت تمارس الضغوط على القوى الاجتماعية إلى السلطة من جديد. ورغم وجود الشبه بين هاتين النهضتين، لكنهما تختلفان من حيث إن حركة تأميم النفط كانت قد ركزت وكرست جهودها لمحاربة التبعية للأجنبي، ولذلك تحول الدكتور مصدق إلى إحدى الشخصيات المهمة في بلدان العالم الثالث في كفاحه الحثيث ضد تبعية المجتمعات للغرب.
مستمعين الأطايب، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في الحلقة المقبلة سنواصل استعراض وجهات نظر المفكر الأمريكي المعاصر جون فوران فيما يتعلق بالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه والثورة الإسلامية. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
شكرا على طيب متابعتكم أعزائنا، وتقبلوا منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.